بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان اللعنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسله المباركه التي بداها بعنوان الشمائل المحمديه. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رساله نصيه القصيره 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة تفضل شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع الشمائل المحمدية على نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام، وما زلنا نستكشف هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أموره الدينية والدنيوية صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذا اليوم سأتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السمر في الليل. تعلمون إخواني وأخواتي أن الله تعالى جعل الليل لباسا، كما قال تعالى: وجعلنا الليل لباسا، وقال جل وعلا: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. والنبي عليه الصلاة والسلام هديه من أكمل الهدي ومن أتم الهدي ومن أحسنه صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعد العشاء. فلقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى العشاء صلى سنة العشاء البعدية، ثم صلى 4 ركعات قيل أنهن من قيام الليل، ثم كان ينام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم كراهية السهر بعد العشاء إلا لحاجة أو لضرورة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ قسطه من الراحة، وكان يخلد إلى النوم حتى إذا جاء الهزيع الأخير من الليل يقوم صلى الله عليه وآله وسلم ويصلي 11 ركعة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه من أكثر من وجه أنه كان يكره النوم بعد العشاء، فلم يكن يسهر بعد العشاء إلا لحاجة أو ضرورة، وكان ينهى الصحابة عن السهر بعد العشاء. ولذلك يقول بعض العلماء واتفق العلماء على كراهية الحديث بعدها إلا ما كان في خير، إلا ما كان في خير. ومتى كان السمر بلغو ورفث وهجاء فإنه مكروه بلا شك، من قال بعض أهل العلم من أهل التحقيق. وسبب الكراهية الواردة في النهي عن السمر بعد العشاء أن السمر والحديث بعد العشاء يؤدي إلى السهر، وإذا سهر الإنسان ثقل عليه القيام لصلاة الليل ولقيام الليل أو للاستغفار مثلا، وهكذا. يعني العلماء ذكروا بأن الإنسان إذا سهر فإنه لا يستطيع أن يقوم الليل، كيف وإذا فوت صلاة الفجر؟ فإن هذا أعظم وأشد. ولذلك السهر في الليل سبب من أسباب الخمول والكسل والدعة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على القيلولة في النهار حتى ينام الإنسان، حتى يأخذ الإنسان الراحة في النهار، ثم إذا جاء الليل نام وقام آخر الليل. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الناس على السمر في الليل ويقول: أسمرا أول الليل ونوما آخره؟ ولا شك بأن هذا موافق لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى يقول: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قال جل وعلا: وجعلنا الليل معاشا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما نام قبل صلاة العشاء ولا سمر بعدها. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم السمر لأحد رجلين: الأول الذي يصلي، والثاني المسافر. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سمر إلا لأحد رجلين، لمصل أو مسافر. ومعلوم بأن المصلي يقوم الليل في طاعة وعبادة، والمسافر يحتاج إلى مواصلة السفر ليلا، لأن المسافر يرغب له السفر في الليل بحيث تطوى له الأرض، كما جاء بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ما كان فيه ملاطفة للأهل ومؤانسة لهم ومحادثة للأولاد، هذا كله مما نص العلماء على جوازه ومشروعيته. النبي عليه الصلاة والسلام هديه أكمل الهدي، فلقد كان ينام بعد العشاء ولا ينام قبل العشاء، وكان إذا كان ثم حاجة أو ضرورة أو مصلحة تعود على المسلمين سهر، كما ثبت أنه سمر مع أبي بكر الصديق في مصلحة المسلمين، وأيضا إذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الواجب علينا إخواني وأخواتي أن نقتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وأن نسير على طريقته. ومما يؤسف له أحوال الناس في هذا الزمان من طول السمر وكثرة السهر حتى يفوت عليهم الواجبات والفرائض كصلاة الفجر وأيضا ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا من السنن والمستحبات والفضائل. فأسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى حسن عبادته، إنه خير مسؤول. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا قال لي شخص أستحلفك بالله العظيم أن تساعدني، فيقول: هل علي أن أساعده؟
الحمد لله، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم خمس، وفي لفظ ست، ومنها إبرار قسمه. والمعنى: إذا أقسم عليك أحد إخوانك المسلمين قسما وأنت قادر على إنفاذه فإنفاذ ما طلب، فهذا من حقه عليك. أما إذا كنت عاجزا عن ذلك فلا يجب عليك ذلك، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. والمقصود بأن هذا الذي أقسم عليك إن كان ذا حاجة وأنت تعلم بأنه فعلا محتاج إلى هذا الأمر وأنت قادر على مساعدته فساعده. أما إذا كنت عاجزا عن مساعدته مثلا فإنك تعتذر منه بلطف، ترده بكلمة طيبة، أو أنت تعتقد بأنه سيستعمل هذه المساعدة سواء مالية أو غيرها في أمور محرمة أو مكروهة، فلا يجب عليك ذلك، وتنصحه وتعظه بترك مثل هذه الأمور.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ: ما حكم جلسة الاحتباء في خطبة الجمعة؟
الحمد لله، جلسة الاحتباء في خطبة الجمعة مكروهة، نص العلماء على كراهيتها، وقد ورد النهي عن ذلك، ورد النهي عن الاحتباء يوم الجمعة. والاحتباء هو أن يجمع الرجل ركبتيه أو ساقيه بيديه ويضمهما إلى صدره، أو أن يستعمل الحزام مثلا في ذلك. والعلة في ذلك ذكر العلماء يعني سبب النهي، قالوا إما أن هذه الحالة تورث الكسل وتدفع إلى النعاس، وربما الإنسان يعني يذهب عنه حضور الخطبة، وقيل بأن حالة لا يستطيع الإنسان أن يتمكن من مقعدته فقد يحدث، وقيل بأن قد يكون فيها كشف للعورة، لأنه قديما ما كانوا يستعملون مثل هذه السراويلات، وإنما كانوا يلبسون الأزر. عموما يعني النص ظاهر، والكراهة هي قول جماهير أهل العلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء النور، تفضل أخ محمد.
سؤال: أنا عندي مشكلة في المعدة، وكنت نسوي عملية في المعدة في العام في رمضان، كنت صايم أنا صمت تقريبا حوالي 13 يوم 12 يوم، وتعبت راجل من المستشفى خذني في عوسات، قالوا لي لا تكمل صومك، أنا إذا كملت بتتعب أكثر. فباقي الأيام أنا كيف رأيت، فهل أصوم أو أتبع شيء في مسكين يوم؟ ما أعرف والله كيف الحين.
إن شاء الله، جزاك الله خير أخ محمد. نعم، عبد الله تفضلي.
السلام عليكم، مساكم الله بالخير والسرور.
السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله
بالخير تفضل
عزيز. النور عبد الله، أهلا وسهلا ومرحبا. مساك
الله بالخير، حفظك الله،
الله
يا ربي، حفظكم الله، عسى الله يحفظكم يا رب. زي سؤالين عندي الشيخ، يعني مثل الاستغفار الشيخ، مثل بالسجود أقول أستغفر الله العظيم، ولا أقول أستغفر الله وأتوب إليك بس فقط يعني؟ والسؤال الثاني مثلا عندي يوم عندي عند تسليم بالصلاة يوم أقول اللهم رب اغفر لي، ولا نسيت السؤال والله العظيم يعني
في السلام.
اللهم أنت السلام، منك السلام،
اللهم أنت السلام ومنك السلام،
تباركت يا ذو الجلال والإكرام، يعني بعد التسليم ولا يعني شيء؟
إن شاء الله
إن شاء الله
إن شاء الله. جزاك
الله خير عبد الله. كلمة أخرى أخ مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم
وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح، تفضل.
يا الله أصحاك، شاك طيب.
الله يبارك فيك.
سلم على شيخ عزيز.
الله يحييك، مرحبا ومسهلا.
حياك. طال عمرك البارحة يعني على صلاة الفجر، اليوم يعني على صلاة الفجر، صليت الفجر طبعا ما انتبهت للساعة، وصليت السنة، وعقب صليت الفرق، فوانا اصلي تو اذن، تو يعني الركعه الثانيه اذن، هل اكمل على انها الصلاه ولا على اساس انها سنه ولا كيف؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، عندنا واحد باع حلال بوش يعني، باع بالاجل يعني، وهو كل سنه يزكي عليهن، فيا الحول وبعد ما اخذ قيمته، ولا تكون عند المالك الجديد يعني، هم مع انه ما اخذ قيمته بعدها.
مفهوم السؤال ان شاء الله. واضح ان شاء الله. جزاك الله خير خمس صبح. تسمع ان شاء الله رد، حياك الله. نعم، كلمة اخرى. سؤال خم صبح، يقول عندهم مشكلة في المعدة، ويقول اجرى عملية، ويقول بدأ صوم رمضان، يقول تقريبا صام من 12 و13 يوم، فيقول تعبت بعد ذلك وذهبت إلى المستشفى، ويقول أجرى لي الطبيب فحوصات وقال لا تكمل صومك. فيقول فضل الشيخ: باقي الأيام هل أطعم عنها أو علي أن أقضيها؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء وأن يكتب لك الأجر. بالنسبة لمن كان مريضا في رمضان، فإنه يشرع له يرخص له بالفطر، وذلك لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فيفطر ثم إذا شفي أكمل بقية الأيام بعد الشفاء بعد التشافي والتعافي، فإذا استمر معه المرض أفطر حتى ينتهي رمضان، يعني إذا استمر معه المرض، لكن متى ما إن وجد قدرة على الصيام صام. وبالنسبة لهذه الأيام يجب عليه أن يقضيها ولا يطعم عنها ما دام أنه قادر على الصيام. أما إذا عجز عجزا كاملا بحيث أنه لا يستطيع أن يصوم ومنعه الأطباء، فينتقل إلى البدل وهو الإطعام، لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الله، تفضل.
عندي سؤال بس يا شيخ عن بخصوص الزكاة.
نعم.
كان عندي مبلغ 5000 درهم وبحوله إلى لبنان.
نعم.
لأخوي هناك وقرايبنا. ويوم صرت الصرافة يا شيخ وخصموا عني مبلغ الرسوم، أعتقد 2%. وهناك نفس الحالة بعد، يعني من الرجال بيستلم بيسحب الفلوس من هناك يخصم عنه 2% كرسوم صرافة. يعني شيخ المبلغ هذا هل 5000 تعتبر هي الزكاة ولا المبلغ اللي هو المخصوم عنه؟
إن شاء الله. يعني تقصد هل الذي خصموه من الزكاة أو أنك تدفع هذه الرسوم؟
هل الرسوم هاي شاملة من الزكاة ولا أن الرسوم مطلعها من الزكاة؟
واضح إن شاء الله.
جزاكم الله
خير. جزاك الله خير أخ عبد الله. كلام اخرى اخ محمد، تفضل.
جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك ويحفظك، تفضل اخ محمد.
الشيخ الله يطول عمرك يريد الدعاء من شيخ ومن مستمع عن احد من قريباتي مريضه على ضغط الدم ما ينتهي لها، فانا دائما جربت لما انتم تدعون له بالشفاء الحمد لله الله يشفيهم بالبصره. هذا دعاء اول سؤال، اطلب منكم دعاء، الدعاء صالحين ان شاء الله. الشيخ سؤال ثاني، أحد الشخص يقول أنا ما أنام لسبب شيء، الحين الحمد لله جزاه الله خير حكومة الشارجة وحكومة الإمارات كان يعفون عن كثير من مستحقات الغرامات الإقامات اللي سابقا سنة 2020 كثير عفوا عنهم، وحتى طلبوا منهم مغادرة اللي ما عنده إقامة وانتهم عفوا عنهم فلوس وروحوا، ولكن صاحب الشركة جبرهم في الوظيفة إن تموا حتى هالآفة خلاص انتهى المدة. الهين هو صاحب شريك لا يأتي الراتب سبع شهر ولا يخليهم سافرون، فهو يطلب منهم شوف يقول أنا بعيدا زوجتي صار لسنة نص سنتين ويقول ما يقدر سافر، ويطلب منهم يعني يعفاءات هذا كيف يصير كيف هذا الترتيب، هو ما ينام طول الليل وطول النهار صار 2 سنة ونص ويريد شوية علاج من هذا المرض. الحمد لله جزا الله خير حكومة الإمارات وإمارات الدولة الإمارات المتحدة والشيوخ وكلهم، فيشوفوا النظر لأن كثير ناس متبخين من سبب الكورونا عليهم غرامات والشركة لا يعطي فلوس ولا يكنسل، وجوزة شو تطلب منهم قول إذا ما تريد تدفع تسافر ولا ترجع مرة ثانية، وأريد توجيه بارك
إن شاء الله
فيكم.
إن شاء الله تسمع النصيحة، جزاك الله خير أخ محمد. نعم أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، تفضل.
بارك الله فيكم. الله شيخ لو سمحت بخصوص صلاة المسبوق للصلوات الجهرية اللي بروح عليه ركعة أو ركعتين بالجهرية، تكون لما بيأديها أو بيجبرها بعد الصلاة بعد ما ينهي الإمام صلاته، هل بيأديها جهرا برضو ولا يمشي يعني سرية؟ هذا السؤال.
جزاك الله خير أخي محمد، ما شاء الله رد، حياك الله. نجيب الشيخ للأسئلة، سؤال مع عبد الله بالنسبة للاستغفار في السجود، هل تستغفر في السجود وهل صيغة الاستغفار أن تقول استغفر الله العظيم أو تقول استغفر الله وأتوب إليه؟
الحمد لله بالنسبة للسجود فيه ذكر واجب وفيه ذكر مسنون، أما الذكر الواجب فهو قول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة في الراجح من قول أهل العلم، وتزيد على ذلك إلى 3 إلى 10 إلى أزيد من ذلك، هذا كله مشروع. تقول سبحان ربي العظيم، عفوا سبحان ربي الأعلى في السجود، وفي الركوع تقول سبحان ربي العظيم. أما ما زاد من الأذكار والأدعية فهو على ضربين، منهم ما هو منصوص عليه ومنهم ما هو مطلق. فمن المنصوص عليه قول سبحان منها قول سبحان ربي العظيم، طبعا هذا المنصوص عليه الواجب، وثاني سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وأيضا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو، أو سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. حديث عائشة عند مسلم كان يتأول القرآن سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وأيضا لو استغفرت تقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا حرج، هذا من الاستغفار العام المطلق، وتدعو الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تقول دعاء اللهم أنت السلام ومنك السلام، وهذا الذكر أينما كان، هل قبل السلام أو بعد السلام؟
الحمد لله هذا الذكر يقال بعد السلام، فالمصلي إذا انتهى من الصلاة يستغفر الله ثلاثا، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم مباشرة يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فهذا يقال بعد الصلاة.
ساك الله خير شيخ. الأخ مصبح يقول أنه استيقظ لصلاة الفجر ولم ينتبه للساعة، فبدأ بالسنة ثم يقول بالفرض، ويقول أنا في الركعة الثانية وسمعت المؤذن يؤذن، هل أكمل الصلاة أو أقلبها إلى نافلة أو ماذا أفعل؟
الحمد لله. بالنسبة لحالة الأخ مصبح يقول بأنه اعتقد بأن الفجر قد طلع ونقام وصل السنة ثم شرع في الفريضة فسمع الأذان، فتبين له في مثل هذه الحالة أنه أخطأ في تقدير الوقت وأنه صلى قبل الوقت، إذن عليه في مثل هذه الحالة أن يقلب هذه الصلاة إلى سنة وأن لا يقطعها، وهذا هو أفضل شيء، فيقلب الفريضة إلى سنة، وهذا مشروع ولله الحمد والمن. ثم بعد ذلك يقوم يصلي سنة الفجر القبلية، لأن التي صلاها هذه من قيام الليل تعتبر، فيصلي سنة الفجر القبلية ويصلي الفريضة في المسجد، طبعا لكون الجماعة واجب على الذكر البالغ يذهب إلى المسجد ويصلي الفجر في جماعة. أما افتتاح الصلاة بنية الفجر وتبين له بأنه قبل الوقت، هذا لا يجعلها فريضة وإنما تكون نافلة.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول رجل عنده حلال وفي كل سنة يزكي هذه الأغنام أو البوش كما ذكر، يقول فضل الشيخ باع هذا الحلال قبل الحول، ولكن يقول باعه بالأجل ولم يقبض الثمن، يقول الآن جاء وقت الزكاة ولم يقبض إلى الآن الثمن قيمة هذا الحلال، فيقول فضل الشيخ هل فيها زكاة وهل عليه أن يزكيها؟
الحمد لله، ما دام أن الغنم لم تكن من عروض التجارة ابتداء، لم تكن من عروض التجارة يعني ما كانت معروضة للبيع والشراء، وإنما كان مقتني يقتني هذه الأغنام ثم بدأ له أن يبيع هذه الأغنام، فإنه من ساعة قبض المبلغ يستقبل فيه حولا جديدا، والقبض على نوعين، قبض حقيقي بحيث يستلم المبلغ، أو قبض حكمي يوضع في حسابه أو يوكل شخص مثلا، ومن ذلك بقاء المبلغ عند الشخص، هذا لا يعني بأن الزكاة لا تحسب عليه، فإذا كان الشخص مليء وقادر على السداد هو معترف بهذا البيع والمبلغ عنده ويقول أنا بسددك بعد أيام وكذا، فإنه يحسب الحول من أول البيع، يحسب حول المال من أول البيع. أما إذا قال مثلا لا، الشخص اللي بعته الأغنام ما أعطاني المبلغ وواضح بأنه مماطل أو مثلا معسر أو يعني عنده مشكلة، فإن هذا المال في حكم المفقود ما يزكى، يزكي إذا قبضه عن سنة واحدة فقط.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو هزاع تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله ابو هزات تفضل.
الله يحييك ويحيي الشيخ الله يبارك فيك. انا عندي سؤال، اذا الشيخ مثلا واحد اجرى عمليه وقبل ما يتبنج يعني ذكر الشهاده يعني ذكر الشهاده اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واثناء العمليه توفى، فهل تعتبر هاي حسن الخاتمه الله يبارك فيك؟
ان شاء الله.
مشكور الشيخ.
جزاك الله خير ابو هزات. اسمع ان شاء الله الرد. جيفان الشيخ، سؤال الأخ عبد الله بالنسبة الزكاة يقول عندي مبلغ 5000 درهم، وهذه يقول كما ذكر فضيلة الشيخ زكاة ماله. يقول أريد أن أحولها لبلدي لبنان لأخي هناك، فيقول الصرافة يأخذون رسوم 2.5% من التحويل، وأيضا عندما عند الاستلام عندما يستلمه هذا المبلغ الأخ يقول أيضا يأخذون منه أيضا رسوم، فتصير رسوم فضيلة الشيخ 4%. هذه 4% فضيلة الشيخ يقول هل أحسبها من 5000 أو أدفعها من يعني فضيلة الشيخ من مالي الخاص؟
الحمد لله، الأصل في الزكاة أن تخرج لفقراء البلد، هذا هو الأصل، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس حينما بعث معاذا إلى اليمن قال فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدق يعني زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ولذلك نص العلماء على أن الزكاة الأصل أنها تصرف في فقراء البلد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا يجوز للإنسان الذي أخرج زكاة ماله أن يحمي ماله من خلال هذه الزكاة، ولهذا صور يعني عديدة، منها قضية مثلا إسقاط الدين عن الآخرين المعسرين مثلا أو الجاحدين ويجعل من الزكاة، هذا لا يجوز. ومنها أن يحمل مصاريف نقل الزكاة من الزكاة، مثل هذه الصورة اللي ذكرها الأخ السائل. فبعض الناس يقولك والله الآن يأخذون رسوم مثلا 2% أو 1.5% أو 1%، هل يحملها الزكاة؟ الجواب لا، لا يجوز سواء هنا أو هناك، وإنما تدفع هذه الرسوم خارج الزكاة، لأن أصلا الزكاة حق للفقير. الآن زكاة مالك 1000 درهم، كيف تعطي 98 درهم؟ وكيف تعطي 95 درهم ووجبت عليك بهذا 1000 درهم مثلا؟ أنا أضرب مثال، فكونك تجعل تحمل الزكاة الرسوم هذا لا يجوز، ولذلك تدفع من خارج الزكاة.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ محمد يريد منك فصيح أولا الدعاء ليقول عندي قريبة مريضة بضغط الدم، يقول فصيح أنه لا ينزل عندها.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن عليها بالشفاء والعافية، أسأل الله جل وعلا أن يعافيها وأن يعجل بشفائها وأن يعافي كل مسلم.
آمين. جزاك الله خير فالشيخ. معنا أخ بدر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ بدر، تفضل.
حياكم الله الشيخ، بس جزاك الله خير. السؤال بالنسبة لأمة محمد يعرفون يوم القيامة من وضوئهم، فمن لم يكن يتوضأ فكيف يعرف؟
من؟
جزاك الله خير. من كان لا يتوضأ تارك للصلاة.
تارك الصلاة.
فكيف يعرف؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ بدر. فالشيخ كان فالشيخ الأخ بدر يريد أن يستمع من الهاتف، ليس عنده مذياع. يقول فالشيخ سؤاله أمة محمد يقول يعرفون يوم القيامة من أثار الوضوء، فيقول من لم يكن يصلي لم يكن يتوضأ كيف يعرف؟
لا يعرف، الحمد لله، ما دام أنه تارك للصلاة لا يعرف، بل إنه من أبعد الناس عن مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام قالوا كيف تعرف أمتك؟ قال أعرفهم غرا محجرين من آثار الوضوء. فالذي تارك للوضوء إذا تارك هو للصلاة أصلا، ولذلك هذا الجنس من الناس بعيد عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومطرود من رحمة الله عز وجل. وقد دلت نصوص كثيرة في القرآن والسنة على أن تارك الصلاة في شر حال يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام.
جزاك الله خير فضيلة. نعود سؤال الأخ محمد، يقول فضيلة الشيخ البعض يقول من أصحاب العمل قد يظلم الموظف عنده، أصحاب الشركات يقول يظلم الموظف ثم يقع الموظف في ديون وغرامات مالية، فيريد منك فضيلة الشيخ توجيه نصيحة إلى هؤلاء.
الحمد لله، أولا بالنسبة للظلم حرمه الله عز وجل على نفسه وحرمه على عباده، قال الله جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الظلم ظلمات يوم القيامة، ولذلك المسلم بعيد عن الظلم، لا يجوز له أن يظلم أحدا حتى ولو كان غير مسلم، حتى ولو كان غير مسلم. ولذلك يوم القيامة يقتص للمظلوم من الظالم، فلو كان الظالم مسلما والمظلوم غير مسلم فإنه يقتص للمظلوم من هذا الظالم، وهذا يدلنا على خطورة الظلم، نسأل الله العافية والسلام. فالمقصود بأن الإنسان يتق الله ويخاف الله ويعلم بأنه ما من شيء إلا وهو مسجل عليه، قال جل وعلا أحصاه الله ونسوه، فما من شيء إلا وهو سيأتي يوم القيامة، الضربة والدرهم وكل شيء سيأتي يوم القيامة، الصفعة هذه اللي يصفعها الإنسان ستأتي يوم القيامة. يقول جل وعلا عن المجرمين، يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. ويوم القيامة ما في دراهم ودنانير وذهب وفضة ليفتدي الإنسان من عذاب يوم القيامة، لا ما في، حسنات وسيئات، ولذلك الظالم يؤخذ من حسناته فيعطى المظلوم، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئات المظلوم فكبت على سيئاته والعياذ بالله. وهذا والله يجعل كل من لديه أدنى مسكة عقل وذرة إيمان أن يخاف وأن يبتعد عن الظلم وأن لا يلقى الله عز وجل وفي عنقه مظالم للناس. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو محمد يقول فضيلة الشيخ في الصلاة الجهرية المسبوقة التي فاتت ركعة، مثلا عندما يقضيها هل يقضيها جهرا أو سرا؟
الحمد لله، هذه راجعة إلى مسألة يذكرها الفقهاء، وهي أن ما يدركه المسبوق هل هو أول الصلاة وآخر الصلاة. الراجح من قول أهل العلم أن ما يدركه المسبوق هو أول الصلاة، أول الصلاة، فإذا جاء في الركعة الثانية فتكون له الأولى، تكون له الأولى، وإذا جاء في الركعة الثالثة تكون له الأولى. فعليه يجري على هذه القاعدة أن ما يدركه المسبوق هو أول الصلاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لا أيضا فضيلة الشيخ سؤال بهزاع يقول أنه أجرى عملية، أو الشخص يقول أجرى عملية وقبل أن يعني يقول يضع له البنج والمخدر يقول قال الشهادتين تشهد، وفي أثناء العملية يقول توفي هذا الشخص، هل فضل الشيخ يكون هذا الأمر يعني من حسن الخاتمة؟
الحمد لله، يرجى له أن يكون يعني قد ختم له بخير، يرجى أن يكون قد ختم له بخير. فمثل هذه الأعمال ومثل هذه الأمور، هذه إن شاء الله ذكر العلماء بأن علامات خير أن يموت الإنسان على طاعة وعبادة، وكون ذكر الشهادتين فيرجى بأن يكون إن شاء الله ممن ختم له بخير.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نعود فضيلة الشيخ للرسالة النصية القصيرة. يقول فضيلة الشيخ إمام مسجد بعد كل الصلاة يدعو، يقول فضيلة الشيخ المؤمنين يؤمنون على دعائه، فهل هذا الفعل جائز؟
الحمد لله، بالنسبة لي يعني مثل هذه الأشياء هي من جملة العبادات، من جملة العبادات ومن جملة الطاعات والقربات، ومعلوم بأن العبادة مردها إلى القرآن والسنة، لأن الأصل في العبادات التوقف والبطلان حتى يرد الدليل. فنرجع إلى السنة، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بعد الصلاة ويرفع صوته ويؤمن الناس؟ أنا لا أحفظ في هذا نص أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بعد الصلاة كان يأتي بالأذكار ويعظم الله عز وجل، ولم يكن يدعو أو يأمر الناس بأن يرفعوا أصواتهم بالتأمين، هذا كله لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول عند صلاة الفجر تتداخل علي الأصوات، أصوات الأذان، وقد لا أميز لكي يتابع وردد، فهل من الممكن أن أصلي سنة الفجر بينما المؤذن يؤذن؟
الجواب نعم، لا حرج، لكن أن تجمع بين المصلحتين هذا هو الواجب، هذا عفوا هو المشروع، أن تجمع بين المصلحتين، فتستمع إلى المؤذن وتردد خلفه، وأيضا تقوم بعد ذلك، لأن هذا مما يدرك، تقوم بعد ذلك فتأتي بسنة الفجر، لأن سنة الفجر يبدأ وقتها من طلوع الفجر، يعني حتى لو كان المؤذن يؤذن وأتيت بسنة الفجر فدخل وقت صلاة، دخل وقت سنة الفجر، فلا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فضيلة الشيخ يقول أنه صلى العشاء بنية المغرب ثم يقول سلمت في الركعة الثالثة ثم قمت في الركعة الرابعة وصليت العشاء، هل صلاتي صحيحة؟
الحمد لله، إذا استفتح الصلاة بهذه النية فصلاته غير صحيحة، يعني هو الآن صلى العشاء بنية المغرب و
يقول سلم في الركعة الثالثة،
سلم ثم انتبه، إذن صلاته نفل
في الركعة الرابعة.
نعم، تكون صلاته نفل وليست بفريضة، يجب عليه أن يقوم وأن يصلي العشاء بنية العشاء، إلا إذا كان لم يصلي المغرب فدخل مع الإمام العشاء بنية المغرب فنعم صحيح، يصليها ثلاث ركعات ويجلس في الركعة الثالثة. أما يدخل العشاء وهو يعتقد بأن هذا المغرب ونواها فإن هذا لا يصح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، تفضل.
الله يحييك يا مرحبا، عندي استفسار بس بخصوص السنة آخر الليل، سنة الشفع والوتر. يعني الحين قبل لا تصلي، أنا سمعت يقولون تقدر أنك تصليها اللي هي سنة الشفع والوتر متواصلة، يعني ما تقطعها على ركعتين ركعتين ركعتين، فهل هذا يجوز أم لا؟ أنا سمعت البعض يقول إنه يجوز، بس أنا ما طبقتها، بس نبي نسمع الجواب من عند الشيخ
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. فالشيخ سؤال محمد، بالنسبة للشفع والوتر هل يجوز أن يصليها متصلة بسلام واحد؟
الحمد لله، الجواب نعم، بشرط أن لا يشبهها بالمغرب، وإنما يسردها سردا، لما جاء من حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يشبه الوتر بالمغرب، فأما يسردها سردا نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر بثلاث ركعات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نعود لرسالة النصية القصيرة، يقول من ابتلي بسلس الريح وهو يقرأ القرآن هل كلما نقض وضوءه يتوضأ مرة أخرى؟
الحمد لله، الجواب لا، من ابتلي يعني الاستطلاق الريح بحيث لا يتحكم بنفسه وهذا الخارج بغير إرادته فإنه معذور، فيتوضأ مرة واحدة ويقرأ، فإذا خرج منه لا يذهب ويتوضأ، لأن هذا فيه مشقة وحرج، والشريعة جاءت برفع الحرج، فيكفي الوضوء الأول.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، أيضا يقول دعاء الاستفتاح هل خاص بالفرض أم حتى في السنن والنوافل؟
الحمد لله، دعاء الاستفتاح سنة مستحبة، مشروع في كل صلاة في ختامها سلام، كل صلاة في آخرها سلام، يسلم المصلي في آخرها، يستحب له أن يستفتح في أوله، وهذا يشمل الفرض والنفل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم، أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، يقول بالنسبة لمن يصلي في وقت الأذان أذان الفجر، يقول أقصد مجموعة من المؤذنين يؤذنون وأنا أنتظر حتى ينتهي جميع من يؤذن، قد لا أدرك، فالشيخ يقول أنه صلي تحية المسجد لضيق الوقت.
الحمد لله، لا هو يعتمد أذان واحد ولا يعتمد على جميع المؤذنين، أذان الحي فقط أو أذان المصلى اللي عنده فقط، ويصلي حتى لو أذن يعني الناس بعد ذلك لا يلتفت إليه ويصلي مباشرة. وأنا ذكرت قبل قليل لو صلى المصلي السنة أثناء الأذان فقد أتى بالمشروع، لكن الأفضل ما دام أنه قادر على الترديد خلف المؤذن والدعاء بعد الأذان ويأتي بعد ذلك بالسنة، هذا هو الأفضل، أن يجمع بين المصالح الشرعية. فما في داعي أنك تكلف نفسك بالترديد خلف جميع المؤذنين أو الاجتماع إليهم أو تجعل هذا سبب من أسباب تأخيرك لصلاة السنة، يكفيك مسجد حيك.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يقول سؤالي في الجمع والقصر، يقول أنا عملي أسبوع بأسبوع في الفجيرة وسكني في دبي، ويقول العمل وفر لي سكن، هل يحق لي أن أجمع وأقصر في كل الصلوات في الفجيرة، علما بأني في نصف الأسبوع أرجع إلى دبي وفي نفس اليوم أرجع إلى الفجيرة وهذا السكن غير دائم؟
الحمد لله، إذا كان يعني السكن مقصود فيه بيت يلجأ إليه، بيت يملكه، فهنا ينقطع عنه السفر. وأما إذا كان عملا، فإذا كان هذا العمل يعني عمل دائم حتى لو كان متقطع، يعني يذهب إليه بعض أيام الأسبوع، فهذا أيضا تكون له إقامة ثانية، ما يترخص برخص السفر. أما إذا كان يذهب للعمل مرة في الأسبوع، مرة في الشهر، يومين في الشهر، نعم هنا يصدق عليه أن يقال بأنه مسافر ويترخص برخص السفر.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ إذا أردت أن أصلي 5 ركعات قيام الليل هل يجوز أن أصليها أيضا بسلام واحد؟
الجواب نعم، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الوتر على صفات، منها 3 ركعات سردا، ومنها 5 ركعات سردا يجلس في آخر ركعة، ومنها 7 ركعات سردا يجلس في آخر ركعة يتشهد ويسلم، ومنها 9 ركعات يجلس في الثامنة ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويسلم، يعني يأتي بالتشهد ويسلم. فيعني سرد 5 ركعات نعم ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول فضيلة الشيخ هنا، الشخص الذي قد عرف بكثرة المدح هل في خصلة من خصال النفاق؟
يمدح ولا يحب المدح؟
لا مدح فصيح، يمدح الآخرين.
نعم الحمد لله، بالنسبة للشخص إذا قام بمدح الآخرين فهذا نوع من أنواع التشجيع، يعني إذا مدح آخر هذا نوع من أنواع التشجيع لا بأس به، لكن أن يبالغ في ذلك أو أن يقول في الممدوح ما ليس فيه فهذا حقيقة يعني مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام قطعت عنق أخيك، أو المبالغة أو تكرار المدح هذا كله مذموم، لكن لا يجوز لنا أن نحكم عليه بالنفاق، نقول هذا منافق، لا ما يجوز، وإنما نقول يعني قطعت عنق أخيك، أترك هذه المبالغة في المدح، توازن في مسألة الكلام وهكذا.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. فالشيخ أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما معنى أن الإنسان خلق عجولا؟
الحمد لله، جاء في نصوص كثيرة منها قول الله عز وجل خلق الإنسان من عجل، ويدل على أن تركيبة النفس البشرية أن فيها العجلة، وهذا مجرب سبحان الله العظيم، ولذلك تجد الإنسان فيه عجلة، ودائما تجده يحرص على الشيء حتى لو كان فيه مضرة له، هذا الذي يذكره أهل العلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فصيح إذا كنت أصلي فيقول أتم بي شخص وأنا أصلي صلاة جهرية هل أرفع صوتي بالقراءة؟
الحمد لله، الجواب نعم، ما دام أن الصلاة الجهرية فإنك ترفع صوتك بذلك. نعم
أيضا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول فضل الشيخ في صلاة الفجر أرى البعض يقول من الجاليات يصلي السنة والإمام يصلي الفريضة، فهل تصح السنة صلاة السنة في وقت الفريضة قائمة؟
صلاة السنة في وقت الفريضة؟
يصلي فضل الشيخ يقول السنة راتبة الفجر قبلية واليوم يصلي الفريضة، يقول هل تصح هذه الراتبة؟
الحمد لله ما نستطيع الجزم بعدم صحتها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لكن العلماء اختلفوا في ذلك، يعني ما معنى فلا صلاة إلا المكتوبة، لهم أقوال في هذا. عموما كان عمر رضي الله عنه يضرب من يصلي السنة والإمام يصلي الفريضة، ولذلك لا يجوز ابتداء استفتاح سنة الفجر مع قيام صلاة الفريضة، يعني الإمام يصلي فيأتي شخص ويفتتح سنة والصلاة قائمة، وهذا يتنافى مع مقصود الشرع من الجماعة، وهذا فيه مخالفة لما نهى عن مخالفة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام من الاجتماع ونهى عن الافتراق، وأيضا مخالفة لهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن إذا كان الشخص يصلي ثم أقيمت الصلاة هذه مسألة خلافية، من أهل العلم قال يتم ولا يقطع، لأن الله تعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم، ومن أهل العلم قال لا يقطع مباشرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ومن أهل العلم قال إذا كان في آخر الصلاة أكملها بإيجاز، وإذا كان في أول الصلاة قطع صلاة. نعم
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو فيصل تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فيصل.
الله يعافيك سلام عليك، جزاكم الله خير، مثل حسناتكم الله يأجركم، مميزين دائما يا شيخ.
الله يبارك فيك فيصل تفضل.
شيخ سألي في الصورة في الآية والله ما ذكرنا نحن دام المسجد أبل حق الصلاة، فنزلنا عليكم المنة والسلوى، نبي تفسير عن الآية هذه، جزاكم الله خير ومشكور أنت والأخوان وياكم
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو فيصل، حياك الله. فالشيخ سؤال فيصل بالنسبة لل يسأل عن التفسير آية المن نزلنا عليكم المن والسلوى.
الحمد لله، طبعا اختلف العلماء بمسألة المن والسلوى، بعضهم ذكر بأنها نوع من أنواع الطيور، وبعضهم ذكر أن نوع من الكمأة، يقولون الكمأة، وبعضهم ذكر قال هناك يعني منهم من يقول هو العسل، ومنهم من يقول شيء يجدونه على الشجر فيه شبيه بالعسل وشبيه بالحلوى، لهم أقوال في هذا، لكن الآية تدل على أن هذا المن وهذا السلوى نعمة من نعم الله، من الله تعالى بها على القوم. نعم
جزاك الله خير الشيخ. نعود لرسالة نصية القصيرة، يقول البعض يعتقد أن البيوت المهجورة بها جن أو تسكنها الجن، فيقول هل هذا الاعتقاد صحيح؟
الحمد لله، طبعا مثل هذه الأشياء، لأن لما كان الجن عالم غيبي يحتاج إلى دليل، لما كان الجن عالم غيبي يحتاج إلى دليل أن الجن يسكنون البيوت المهجورة، مثلا يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن المراحيض بأنها محتضرة، أن هذه الحشوش محتضرة، إذن نحن ما نرى الشياطين في الحمامات أو في المراحيض، لكن النص عن صاحب الشرع أخبرنا بأنها يعني تسكن هذه الحمامات. طيب البيوت المهجورة كانت بيوت مهجورة وقرى مهجورة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما جاء ما يدل على أنها مسكن للجن، ولذلك ما نستطيع، فقد يكون نعم قد تسكنها وقد لا يكون، فهذا أمر غير صحيح، وخاصة التجربة توجد بعض البيوت المهجورة يعني يدخلها الناس يسكنونها ما فيها أي شيء، ويوجد بيوت مهجورة يجدون الأذى والضرر بأشياء غير واضحة من حيث الأسباب، يعني ما في شيء سبب مادي، فيقولون بأن هذه من الجن والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. فرحان العنزي نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.